أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما ذكره السيد الماتن من قوله: وإذا جنى على رجل فادعى أنه دعا ذهاب سمعه كله إلى آخره. قلنا أنه يستدل على ذلك بالصحيحة المتقدمة، وقلنا بأنه لا بد من العمل بهذه الصحيحة، ولا مجال لتطبيق مقتضى القواعد في المقام بعد وجود دليل معتبر سندا وتام دلالة، ولا بد من العمل بهذه الرواية. نعم، هناك رواية أخرى قد تجعل معارضة لهذه الصحيحة، وهي رواية علي بن جعفر المروية في الباب الثالث من أبواب ديات المنافع الحديث الرابع. الرواية ينقلها صاحب الوسائل مباشرة عن كتاب مسائل علي بن جعفر، كتاب المعروف. يقول علي بن جعفر في كتابه، يعني كتاب المسائل، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع. بالضبط هي نظير ماذا؟ نظير الصحيحة اللي تكلم سيدنا سليمان بن خالد، يقول: في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع. نفس السؤال تقريبا، عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع. جواب شنو؟ قال الإمام عليه السلام: إذا كان الرجل مسلما صدق، إذا كان الرجل مسلما صدق. الرواية بها إطلاق يشمل صورة إنكار الجاني وصورة ما إذا قال لا أعلم، يعني يشمل محل الكلام. كلامنا فيما إذا أنكر الجاني أو قال لا أعلم، ترتبت هاي الأحكام اللي ذكرها السيد الماتن في المتن وتكلمنا عنها في الدرس السابق. هاي الرواية بإطلاقها يشمل صورة ما إذا أنكر الجاني، فهذا هو ضرب بعظم فادعى أنه لا يسمع، وقد نفترض أن الجاني أنكر ذلك، أو أن الجاني قال لا أعلم. إذن هي تشمل بإطلاقها محل الكلام، و تدل على أنه لا حاجة إلى ماذا؟ لا حاجة إلى الاختبار ولا الإحلاف، فتكون بذلك معارضة للصحيحة، لأن الصحيحة تقول بأنه لا بد من الاختبار ولا يعطى الدية إلا بعد الإحلاف، بعد إحلافه. هاي الرواية تقول لا صدق، إذا كان مسلم صدق فلا داعي للإحلاف ولا داعي لمن للاختبار، وإنما بمجرد أن يكون مسلم يصدق، فتكون معارضة لمن للصحيحة. فالسيد الماتن قدس الله نفسه هنا قال أنه يقع التعارض بينهما، وقدم أو رجح الصحيحة على هذه الرواية، على رواية علي بن جعفر، باعتبار أنها موافقة للسنة، يعني الصحيحة موافقة للسنة فتقدم على رواية علي بن جعفر. مقصودة بالسنة هي هاي السنة الدالة على أنه أن القضاء يكون بالبينات والأيمان، لأنه بمجرد أن يجي يدعي يصدق، بمجرد أن يدعي يصدق هذا ما يصير. في باب القضاء، القضاء يكون بماذا؟ بالأيمان والبينات. هذا يكون ماذا؟ يكون مرجح لصحيحة سليمان بن خالد، لأن سليمان بن خالد بها شنو؟ أيمان، بها يمين، بها إحلاف واختبار، يكون مرجح لهذه الصحيحة على هذه الرواية. الرواية يقول بمجرد أن قال أنا لا أسمع صدق، هذا خلاف الروايات التي تقول بأن القضاء يكون بالأيمان والبينات، فرجح هذه الصحيحة على الرواية فأسقط الرواية على أساس هذا الترجيح. طبعا هذا مبني على أنه ماكو احتمال في رواية علي بن جعفر أن تكون ناظرة إلى غير القضاء، يعني غير مسألة الدعاوى، يعني هيك مجرد أنه فد رجل ضرب بعظم في أذنه فقال لا أسمع، فالإمام علي سيدنا يقول يصدق في قوله لا أسمع بقطع النظر عن وجود دعوة وشكاية على المضروب والمضروب كذا، يعني ماكو قضاء، هو بمجرد أن يدعي لسان يقول أنا لا أسمع يقول يصدق، يصدق في أنه شنو لا يسمع. هذا احتمال بعيد جدا. الرواية ظاهرا أنها ناظرة إلى باب القضاء، يعني ناظرة إلى باب التحاكم، وأن هذا عندما ضرب وادعى أنه لا يسمع أكو في مقابل ماذا ضارب، أكو في مقابله ضارب، هذا يدعي أنه هو لا يسمع فقد السمع، وذاك في مقابله الضارب ينكر هذا لا يعترف بذلك، فحينئذ تكون من قبيل مما نحن فيه وتكون معارضة لصحيح سليمان ابن خالد. لكن احنا بحسب رأينا أن هذه الرواية غير تامة سندا، احنا نرى ان ما ينقله صاحب الوسائل عن مسائل علي بن جعفر مباشره لا بتوسط التهذيب ونحو التهذيب، وانما ما ينقله عن المسائل مباشره هذه ما ثبت عندنا طريق واضح وصحيح لصاحب الوسائل الى كتاب مسائل علي بن جعفر، حتى نعتمد على هذا الطريق ونقول بان طريق صاحب الوسائل إلى كتاب مسائل علي بن جعفر طريق صحيح، فتكون الرواية حينئذ صحيحة ويعتمد عليها. لم يثبت أن لصاحب الوسائل طريق معتبر إلى كتاب مسائل علي بن جعفر، ومن هنا أكو يعني خدشة في الروايات التي ينقلها صاحب الوسائل عن مسائل علي بن جعفر مباشرة، ولذا نحن ما نحتاج إلى هذا الشيء الذي فعله السيد الماتن. لكن على كل حال يمكن كما صاحب الوسائل أشار حملها صاحب الوسائل على الاستحباب، قال هذا محمول على الاستحباب رواية علي بن جعفر، يعني يستحب للجاني ماذا أن يصدق هذا المجني عليه بدعواه أنه ذهب سمعه، يستحب له أن يصدق. مؤمن رجل مسلم يقول قال أنا ذهب سمعي بهذه الضربة، فيستحب ماذا تصديقه في دعواه هذه. وحمل آخر ذكر أيضا صاحب الوسائل هو أن يحمل على ما بعد الامتحان، أن يحمل هذا على ما بعد الامتحان حتى متنا في صحيحة سليمان بن خالد. سليمان بن خالد يقول بأنه هذا يمتحن يختبر إلى آخر ما ذكرناه سابقا، بعد الامتحان والاختبار حينئذ يصدق إذا قال بأنه أنا ذهب سمعي، فيمتحن ويختبر ويصدق، فتحمل على ما بعد شنو ما بعد الاختبار والإحلاف بالنحو المذكور في صحيح سليمان ابن خالد، فحينئذ لا تكون منافية للصحيحة. على كل حال هذه يعني وجوه للحمل، لكن المهم هو أن الرواية غير تامة سندا فلا تعارض صحيحة علي ابن جعفر، ولو تم السندان فما ذكره السيد الماتن يكون واردا باعتبار أن الصحيحة موافقة للسنة القطعية التي هي تدل على أن القضاء يكون بماذا؟ يكون بالبينات والأيمان، وهذه قضية مسلمة وواضحة. زين، الشيء الباقي هو أن الصحيحة التي اعتمدنا عليها صحيحة سليمان بن خالد لا تتعرض إلى كيفية الحلف، وإنما تقول هكذا وإلا حلفه وأعطاه الدية، لا تتعرض إلى كيفية الحلف. سيد الماتن في الماتن ذكر كيفية خاصة لهذا الحلف. هذه الكيفية الخاصة التي ذكرها السيد الماتن واللي هي عبارة عن هكذا قال في المتن، قال وإلا يعني قبل هذا قال فإن انكشف الخلاف وبان أنه يسمع خلال هاي المدة الاختبار اللي هي سنة، أو شهد شاهدان بذلك خلال هاي المدة، حينئذ ثبت أنه يسمع فليس له الدية، ليس له المطالبة الدية. وإلا ما إذا لم يثبت أنه يسمع ولم يشهد شاهدان على أنه يسمع، يقول فعليه أن يأتي بالقسامة بأن هاي الكيفية الخاصة للحلف، بأن يحلف هو وخمسة أشخاص مجموع ستة، إن وجدوا، فإذا حلفوا ستة أشخاص هو وخمسة أشخاص وياه، حينئذ تدفع عليه الدية ويستحق الدية. وإلا يعني وإن لم يوجد عنده خمسة أشخاص يشهدون معه يحلفون معه، وإلا حلف هو ستة مرات، هو يحلف ست مرات، واحدة عنا واحدة عن ذول الخمسة اللي فرض عدم وجودهم، فيحلف ست مرات، فعندئذ يستحق الدية بعد اليمين والحلف بهذا الشكل، عندئذ يستحق الدية، وإلا قبل ذلك لا يكون مستحقا للدية. أقول هذه الكيفية الخاصة للحلف، هذه استفادها السيد الماتن من رواية صحيحة يونس وابن فضال المروية في الباب الثاني عشر من أبواب ديات المنافع، الباب الثاني عشر من أبواب ديات المنافع الحديث الأول، اللي هي الرواية المعروفة اللي تقدمت مرارا يرويها الشيخ الكليني وغير الشيخ الكليني عن يونس وعن ابن فضال. وقال ابن فضال رواية هكذا تقول: قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة. هذا كلام مو في محل كلامنا، هذا ناظر إلى ما سيأتي، ما إذا أصيبت إحدى العينين، إحنا كلامنا في الأذن لا في العين، لكن بعدين يبين شنو لماذا نستدل بها. قال فإن إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة. اللي يفهم من العبارة وعلى ضوء الروايات الأخرى التي ستأتي إن شاء الله أن المقصود هو هذا، أنه في البداية تربط عينه المصابة، عينه المصابة تربط يعني تغطى بشيء، هنا يقول بيضة، تقاس ببيضة تربط، الظاهر أكو بها فتشي، لأنه بقرينة الروايات الآتية البيضة تجعل يعني تجعل شيء ينظر إليه، ينظر إليك مثل الهدف، ثم يقال له انظر إلى البيضة شوفها، فإذا كان يراها يبعدون البيضة قليلا، يبعدوها إلى النقطة التي لا يراها، فيخلون علامة على هذه النقطة، ثم يفعلون هذا كذا الأمر بالصحيحة بعد أن تسد المصابة وتفتح الصحيحة، أيضا تكون البيضة علامة، فأيضا إذا كان يراها فحينئذ يرجع هذه البيضة، يرجعها إلى وراء إلى أن يصل إلى نقطة يقول لا أرى هذه البيضة، ويؤخذ من الدية بمقدار التفاوت بين رؤية منتهى بصر أو نظر العين المصابة ومنتهى نظر العين الصحيحة. هذا هو المقصود كما هو موجود في روايات أخرى ستأتي إن شاء الله. بس هنا يقول تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، كأن البيضة تربط على عينه المصابة، يعني هذا الشيء مو واضح. فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، على كل حال المقصود هذا أنه في البداية تربط العين المصابة، يعني تغطى العين المصابة غطا محكما، ويبقى ماذا؟ ينظر بالصحيحة، وينظر ما منتهى وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، فينظر بالصحيحة، منتهى نظر الصحيحة ينظر، فيخلون عليه علامة، ينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثم تغطى عينه الصحيحة. هذا قرين على أن المقصود هناك هو تغطية العين المصابة. ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. فإذا فرضنا أن منتهى نظر عينه الصحيحة 100 متر ومنتهى نظر عينه المصابة 50 متر، يستحق نصف الدية، نصف الدية يستحق، ثلث يستحق ثلث الدية، ربع ربع الدية، نصف نصف الدية، ثلثين ثلثين دية، وهكذا. هذا طريقة لتحديد مقدار الإصابة. الإصابة شنو؟ خو أصيبت عينه، شو أصيبت؟ أشكال الإصابة تصير، تذهب تمام، يذهب تمام النظر، نصف النظر، ربع النظر، ثلث النظر. لتحديد مقدار الإصابة تستخدم هذه الطريقة. زين. ثم يقول والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه. القسامة يقول مع ذلك، يعني مع هذا الفحص وهذا الاختبار وتشخيص مقدار الإصابة بهذه الطريقة المذكورة، مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه. قاعد يوضح هاي العبارة الغامضة، يقول فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي. كان اسم كان ياهو، ظاهر أن اسم كان هو ما أصيب من عينه. يقول القسامة على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان ما أصيب من عينه بحسب التحديد الذي ذكرناه سابقا والطريقة التي استخدمناها، مو هذا رح يحدد لنا مقدار الإصابة قلنا، فإذا فرضنا أن مقدار الإصابة هو السدس عينه، فإن كان مقدار ما أصيب من عينه كان السدس بصره، إذا أصيب بالسدس يعني واحد من ستة، واحد من الستة أجزاء، حلف هو وحده وأعطي، هو يمين واحد هو يحلف ويعطى سدس الدية، يعطى سدس الدية. وإن كان ثلث بصره، إن كان المصاب ثلث بصره، يعني شنو السدسان؟ يعني الثلث يمثل سدسين. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، كأنه كل سدس إلى يمين، كل سدس إلى يمين، فإذا كان ما ذهب من بصره سدس هو يحلف وحده كافي، إذا ما ذهب من بصره ثلث يصير سدسين، فيحلف هو ورجل وآخر معه رجل واحد. وإن كان نصف بصره الذاهب المصاب، نصف بصره اللي هو جديد ثلاث أزداس، النصف مثل ثلاث أزداس، حلف هو وحلف معه رجلان، يعني قلنا كل سدس هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى يمين. وإن كان ثلثي بصره، يعني شنو؟ أربعة أزداس، يعني أربعة أزداس، ثلثان يمثلن أربعة أزداس، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر. وإن كان أربعة أخماس، هنا موجود في الوسائل أربعة أخماس، بالتعليق يقول في نسخة من التهذيب خمسة أزداس، خمسة أزداد وهو الصحيح الظاهر وهو الصحيح حسب ما نفهم من العبارة قبلها. وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاث نفار ثلثا البصر قلنا يمثل انزقال أربعة أزداس كل ثلث سدسين فثلاثة أربعة كل ثلث سدسين فالثلثان يمثل انزقال أربعة أزداس. بعدين كن يقول وإن كان خمسة أزداس خمسة أزداس خمسة أزداس بصره كما في نسخة من التهذيب كما يقول في التعليق حلف هو وحلف معه أربعة نفار. وإن كان بصره كله هذا المصاب كان بصر كله حلف هو يعني ست أزداس تصير فحلف هو وحلف معه خمسة خمسة نفار. ثم رواية تقول وكذلك القسامة كلها في الجروح يقول هاي القسامة كلها ثابتة في ماذا في الجروح. وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه إذا ما عدفد واحد يحلف معه هو وحده. وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه أيمان يعني هو يحلف بدال الباقين فإذا هو يحتاج واحد ويا يحلف مرتين إذا يحتاج اثنين ويا يحلف ثلاث مرات وهكذا. فإذا ماكو أحد أصلا هو يحلف ست مرات كما ذكر في المتن. ضوعفت عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب. وإنما بعدين يقول وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره. ثم يقول هذا محل الشاهد أنه هاي الرواية تتكلم عن العين احنا كلامنا في السمع. هي الرواية نفسها تقول وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك يقول إصابة السمع كإصابة العين بالضبط نعمل به ما كنا نعمله في إصابة العين. وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك يعني مما ذكرناه في ماذا في إصابة العين غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه. هناك في البصر شلون نعلم منتهى بصره نخلي علامة كما قلنا ينظر إليها. بالسمع شلون نعرف منتهى سمعه بأن شنو بأن يضرب له بجرس أو أمثال الجرس حتى نعلم منتهى شنو سمعه. جرس يقرأ ثم يقول إذا يقول أسمع يسمع حينئذ يذهب هذا صاحب حامل الجرس يذهب بعيدا ويدق الجرس إلى أن يصل إلى نقطة هذا يقول لا أسمع فيعلم عليها وهكذا. والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله ناقص يعني فخيف عليه إلى آخر الرواية. هذه الرواية التي استدل بها السيد الماتن على كيفية الحلف في محل الكلام. والاستدلال بالرواية بهذا الاعتبار باعتبار أن الرواية هي تقول أنه من كان السمع فعلى نحو من ذلك يعني على نحو ما تقدم. والرواية هي نفسها من تقول بأنه القسامة في كل الجروح شنو لأكو عبارة كانت تقدم سابقا وهي ها وكذلك القسامة كلها في الجروح. وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك هذا هو الدليل على ما ذكره السيد الماتن في محل الكلام. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 346. مسألة 346 يقول فيها لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين. سابقا كنا نفترض أنه يدعي المجني على ذهاب سمعه، ذهاب السمع بتمامه، مرة ذهاب السمع كل الأذنين، مرة ذهاب سمع أحدى الأذنين، وتكلمنا عن ذلك سابقا. الآن لا، هو يدعي نقص السمع، مو ذهاب السمع، نقص السمع. هذا أيضا تارة يفرض أنه يدعي نقص سمع كلا الأذنين، وأخرى يدعي نقص سمع أحدى الأذنين. الفرع الأول اللي ذكر سيد ماتن هو ما إذا لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين، كلتا الأذنين. يقول فإن ثبت، هكذا يقول سيد ماتن، فإن ثبت ذلك ببينة فبه. إذا أقام المدعي المجني عليه أنه ذا نقص سمعه في كل الأذنين، أقام بينة على ذلك، خب هنا يكسب القضية. وإلا يعني لم يقم بينة فعليه القسامة بالنسبة، عليه القسامة بالنسبة. يفسرها شنو القسامة بالنسبة؟ يقول بمعنى أن المدعى ما يدعي المجني عليه، أن المدعى إن كان ثلث سمعه يدعي ذهاب الثلث سمع، حلف هو وحلف معه رجل واحد، يعني ثلثين الثلث يصير، يحتاج إلى يمينين، وهو يحلف يحلف معه رجل واحد. وإن كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان، وهكذا. إن كان ثلثا سمعه حلف هو وحلف معه شنو؟ أربعة رجال، حلف معه هو وحلف معه ثلاثة رجال. وإن كان خمسة أزداد سمعا حلف هو وحلف معه شنو؟ أربعة رجال. وإن كان سمع كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال. ولو ادعى النقص في إحداهما، هذا الفرع الثاني يجي الكلام بيسا كلامنا فعلا فيما لو ادعى النقص في نقص السمع في كلا الأذنين. أقول الذي يظهر من المسألة أن المفروض، أن المفروض في المسألة دعوى نقص السمع في الأذنين مع تحديد مقداره، كان هذا مفروض في المسألة، مو يدعي النقص في السمع، سمع الأذنين من دون أن يحدد مقدار النقص، لا مع تحديد مقداره. يعني أن مقدارش قد هذا النقص، ثلث ربع سدس، مع تحديد المقدار. هذا تحديد المقدار مرة قد يثبت عندنا عن طريق الطريق يعني الاختبار المتقدم، بالاختبار المتقدم نحدد احنا مقدار شنو، مقدار النقص في ماذا، في لا هنا ما هنا ماكو هنا ماكو شو اسمه، لا اذا يدعي المدعي انه نقص من سمعه بمقدار الثلث او بمقدار النصف او بمقدار الكذا الى اخره، هذا من نجيبه؟ نقول بانه مفروض في المساله، نجيبه من قوله يعني أن المدعى إن كان ثلث سمعه، فإذا المدعي يدعي ماذا؟ نقص، أن النقص كان بمقدار الثلث، وإن كان نصف سمعه إلى آخر العبارة. فكانوا قاعد يفترض أن المدعي يدعي ماذا؟ مقدار النقصان، مو فقط يدعي النقص هكذا كليا، لا يدعي النقص وأن النقص بهذا المقدار. فيجي يقول بأنه إن كان المدعى السدس فيحلف هو فقط، وإن كان المدعى الثلث فيحلف هو ورجل آخر معه، وهكذا. فإذا المفروض في محل كلامنا هو دعوى نقص السمع في كلا الأذنين مع تحديد مقدار شنو، مع تحديد مقدار ناقص. وحينئذ إذا أقام المدعي بينة على ذلك يعني على نقص السمع وأنه بهذا المقدار نقص، حينئذ يكسب القضية وتثبت الدية بهذا النحو. أقام بينة الحمادة على أنه ذهب سمعه بمقدار الثلث، خلص يثبت أنه ذهب سمعه بالبينة، يثبت أنه ذهب سمعه بمقدار الثلث فيستحق ثلث ثلث الدية. أقام بينة على أنه ذهب سمعه بمقدار النصف يستحق نصف الدية، وهكذا. واضح هذا إذا أقام البينة. وأما إذا لم يقم البينة كما أشار إلى في المتن، لم يقم البينة على ذلك، حينئذ يطالب هذا المدعي بالقسامة، لأنه ما قام بينة على تحديد هذا المقدار، يطالب بالقسامة. وهنا ماكو في الطريقة لمعرفة مقدار النقص، هاي الطريقة لمعرفة مقدار النقص إنما هي فيما لو ذهب سمع إحدى الأذنين، ها؟ فنعرف مقدار النقص بها بقياسها إلى الأذن الصحيحة، أو ذهب بصر إحدى العينين فنعلم مقدار النقص فيها بهذه الطريقة إذا قسناها بالنسبة إلى العين الصحيحة. أما إذا كان النقص في كلا العينين شلون نعرف مقدار النقص؟ هاي الطريقة بعد ما تستخدم لمعرفة مقدار النقص. فإذا هو يدعي أن النقص هو الثلث، زين نقول ماكو مشكلة، إذا قام بينة حينئذ يكسب القضية ويثبت له من الدية بهذا المقدار. أما إذا ما عنده بينة، إذا قام بينة يكسب القضية، إذا ما عنده بينة حينئذ الطريقة الوحيدة كأنه لإثبات المقدار الذي يدعيه هو القسامة. فإذا يدعي ذهاب السدس يحلف هو فقط، دعا ذهاب ثلث يحلف هو ورجل آخر معه. هذا أيضا يمكن أن نستفيد من الصحيحة السابقة، صحيحة يونس وابن فضال، لأنه يقول والقسامة مع ذلك من الستة أجزاء على قدر ما أصيب من عينه، القسامة على قدر ما أصيب من عينه، أصيب السدس القسامة تكون شنو؟ يمين واحد، ثلث يمينان، هذا في العين. لكن بعدين في ذيل الرواية يقول وشنو وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك، إن كان السمع فعلى نحو من ذلك. من هنا نستفيد بأنه هذه الطريقة نفسها، أنه في كل سدس هناك ماذا؟ هناك يمين بحسب ما يدعي. فإذا استفادت هذا من الرواية واضحة، كما أن الظاهر من الرواية من الصحيحة هو أن الذي يطالب باليمين من هو المدعي، هو المدعي نفسه يطالب باليمين. هذا المدعي الذي يدعي نقصان السمع بمقدار الثلث يقول أجيب بينة، أجيب بينة، جابها فبها، ما جاب بينة نطلب منه اليمين. بالرواية تقول يطلب منه اليمين، مو نطلب اليمين من المنكر كما هي القاعدة، البينة على المدعي واليمين عليمن على من أنكر، لا، هذا هو يطالب بنا بمقتضى هذه الرواية، لأن هذه الرواية واضحة وظاهرة ظهورا واضحا في أن المطالب بالبينة باليمين هو المدعي نفسه إذا لم يأتي بالبينة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.